بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أو عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري، وخرجه الإمام مسلم، وفي صحيح الإمام مسلم أن حذيفة رضي الله تعالى عنه طلب من خادمه أن يأتي له بماء، فجاء إليه بماء في إناء من فضة، جاء إليه بماء في إناء من فضة، فأخذه حذيفة رضي الله عنه ورمى بهذا الإناء الذي هو من الفضة، ثم قال: أما إني قد نهيته عن هذا مرة أو مرتين، زجرته عن أن يسقيني في إناء الفضة، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. قال: ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الشرب من آنية الذهب والفضة، ولا شك أن الأكل مثل الشرب، الأكل مثل الشرب. لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهم، فالأكل والشرب محرم في أواني الذهب والفضة. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا حكما في هذا النهي، لماذا جاء النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ قال بعض العلماء: قالوا إن النهي عن ذلك لأنهم إذا توسعوا في استعمال الأواني من الذهب والفضة أدى ذلك إلى نقص ماذا؟ نقص الدراهم والدنانير. قديما كانوا يتبايعون بالدنانير والدراهم، فإذا استعملت الدراهم والدنانير في الأواني أدى ذلك إلى نقص في الدراهم والدنانير. وقال بعض أهل العلم، قالوا إن التعليل بكسر قلوب الفقراء، فالفقراء حينما يجدون الملاعق من الفضة ويجدون الكؤوس من الفضة، وهم لا يجدون أصلا الطعام الذي يوجد في هذه الأواني الفضية أو الأواني الذهبية، فإن هذا يؤدي إلى كسر قلوب الفقراء. ولذلك قالوا: الحكمة من النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أنها تؤدي إلى كسر قلوب الفقراء. طيب، وقال بعض أهل العلم، قالوا: لأن الشرب والأكل من أواني الذهب والفضة يؤدي إلى الإسراف ويؤدي إلى الخيلاء، ولذلك جاء النهي عن الأكل والشرب من آنية الفضة. وكل هذه تعليلات وحكم اجتهد واستنبطها العلماء رحمهم الله تعالى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث نفسه حكمة وعلة أفضل من هذه الحكم وأفضل من هذه العلل. قال: فإنها لهم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى هذه العلل وإلى هذه الحكم، وإنما علل الأمر والنهي بعلة معينة. قال: إن أواني الذهب والفضة تكون للكفار في الدنيا، وأما أنتم فإنها تكون لكم في الآخرة. ولذلك روى النسائي من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير، يقول: إن كنتم تحبون حلية أهل النار وحريرها فلا تلبسوها. إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة وحريرها فلا تلبسوها، لأن الرجال محرم عليهم الذهب والحرير في الدنيا، لأنها حليتهم في الآخرة. قال الله عز وجل: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. فآنية أهل الجنة أواني من ذهب وأوان من فضة، أوان من ذهب وأوان من فضة، ولذلك آنيتهم في الجنة هذه. ولذلك جاء التحريم أن يأكلوا وأن يشربوا في آنية الذهب والفضة. هذه الحكم وهذه التعليلات، العلماء من قال بأن العلة هي كسر قلوب الفقراء، قالوا: بما أن العلة والنهي لأجل كسر قلوب الفقراء، قالوا: فيمنعوا من أواني الذهب والفضة سواء كانت للأكل والشرب وسواء كانت لأجل الزينة. فلو أن رجلا وضع على في بيته أواني من الفضة ليست للأكل والشرب، وإنما وضعها لأجل ماذا؟ لأجل الزينة، لأجل الزينة، أو اتخذ قلما من فضة أو قلما من ذهب، أو وضع هذه الأواني كمثلا وضع آنية من الفضة يضع فيها نقود، وضع آنية من الذهب يضع فيها دراهم، وضع آنية من الذهب يضع فيها ورود أو ما أشبه ذلك، يضع فيه عطر، ها؟ قالوا: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأنه قد نهي عن استعمال الذهب والفضة، استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل. لماذا؟ قالوا: لأجل كسر قلوب الفقراء، كسر قلوب الفقراء. وهذا لا شك أن فيه كسرا لقلوب الفقراء، حينما تضع آنية من ذهب تضع فيها ورد مثلا، أو تضعها زينة، تضعها زينة في المجلس في الصالة، أواني أطباق من ذهب أو من فضة توضع للزينة، قالوا: هذا فيه كسر لقلوب الفقراء. طيب، وعلى هذا يلزمهم أن يقولوا إن الإنسان لا يجوز له أن يلبس سيارة، أن يركب سيارة فارهة. لماذا؟ لأن فيه كسر لقلوب الفقراء، وهذا لا يقولون به. ولا يجوز له أن يسكن مسكنا عاليا أو بناء فاخرا. لماذا؟ قالوا: لأن فيه كسرا لقلوب الفقراء، وهذا لا يقولون به. فكسر قلوب الفقراء، كسر قلوب الفقراء ليست هي العلة في المنع من استعمال أواني الذهب والفضة، إنما العلة ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا: هل المحرم هو الأكل والشرب، أو المحرم سائر الاستعمالات؟ هل المحرم من آنية الذهب والفضة الأكل والشرب فقط، أو المحرم ماذا؟ سائر الاستعمالات. طبعا جمهور العلماء على أن المحرم ما هو؟ قالوا: المحرم، جمهور العلماء قالوا: المحرم سائر الاستعمالات، المحرم سائر الاستعمالات، سواء استعملت هذه الأواني للأكل والشرب، أو استعملت هذه الأواني للزينة، أو استعملت هذه الأواني لحفظ الدراهم أو ما أشبه ذلك، قالوا كل هذا محرم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس بمحرم، إلى أن المحرم هو فقط ماذا؟ قالوا المحرم هو الأكل والشرب، والمحرم هو الأكل والشرب. أما ما عدا ذلك، ما عدا الأكل والشرب، فإنه يجوز استعمال هذه الأواني لأجلها. ما الدليل على أن المحرم فقط هو الأكل والشرب؟ قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، قال لا تشربوا، وقال ولا تأكلوا في صحافهما، ولم يقل ماذا؟ لا تستعملوها، لم يقل لا تستعملوها. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وأوتي جوامع الكلم، فلو كان المنهي عنه عموم الاستعمال لأواني الذهب والفضة لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستعملوا آنية الذهب والفضة، وإنما قال لا تشربوا ولا تأكلوا في أواني الذهب والفضة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن المنهي عنه لو كان عموم الاستعمال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر أواني الذهب والفضة، أن تكسر أواني الذهب والفضة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكسر أواني الذهب والفضة. لو كان المنهي عنه بيسكر روحه، بيسكر، بيوقف، خل. لو كان المنهي عنه عموم الاستعمال لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تتلف، أن تتلف أواني الذهب والفضة، مثل الخمر لما حرمها الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلف أواني، أن تتلف الخمر، فأريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة كالأنهار. فلو كانت، كان المنهي عن عموم الاستعمال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتلاف، لكنه ما أمر بالإتلاف، فدل على أن المنهي عنه هو ماذا؟ هو الأكل والشرب. ثالثا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام في عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كان عندها إناء يقال له جلجل، إناء فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستشفون بهذه الشعرات، كانوا يبعثون إلى أم سلمة رضي الله عنها فيضعون هذه الماء في هذه الشعرات في هذا الإناء ثم يستشفون به ويتبركون بهذا الماء. فكان عندها إناء أو جلجل من فضة فيه أثر شعرات النبي أو فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أيضا عندنا حذيفة رضي الله تعالى عنه، حذيفة رضي الله عنه لما طلب من خادمه أن يسقيه ماء جاءه بماذا؟ جاءه بماء في إناء من فضة، جاءه بماء في إناء من فضة فرمى به حذيفة رضي الله تعالى عنه. ولو كان المنهي عموم الاستعمال لم يبقه حذيفة رضي الله تعالى عنه في بيته، لم يبقه في بيته، ولكنه بقي في بيته ولم يكسره رضي الله تعالى عنه بل رمى به، فدل على أن المحرم هو الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة. والعلة ليست كما قال بعض أهل العلم بأن العلة هي كسر قلوب الفقراء، فإنه ليس كل ما يكسر قلوب الفقراء يكون محرما. أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل إن أحدنا ليحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ذلك من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بعض الناس إذا رأك تمشي في ثوب يعني نظيف جديد، ملبس طيب ونعل طيب ومركب طيب، تنكسر قلبه لأنه فقير، لا يجد الطعام الذي تأكله أنت، ولا يجد الملبس الذي تلبسه أنت، وهو مما أحل الله، مما أحل الله عز وجل من الطيبات. فالتعليل بهذا غير وارد. ولذلك لو أن إنسانا شرب في إناء من المرمر وليس بذهب ولا فضة، أو بإناء من الألماس كما يقال، أو بإناء فيه جواهر، هذا ليس بمحرم، لأن المحرم هو ماذا؟ الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، الأكل والشرب من آنية الذهب أو الفضة. طيب، ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا وعيد شديد على الذي يشرب في إناء الفضة، أنه يوم القيامة يجرجر في بطنه، والجرجرة هي صوت الشرب، صوت الشراب، يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأكل أو الشرب من آنية الذهب والفضة أنها من كبائر الذنوب، أنها من الكبائر، والكبائر كما قال العلماء لا تكفر إلا بتوبة، فالشرب في إناء الفضة من كبائر الذنوب، والأكل لا شك أنه مثله، وكذلك الأكل والشرب من آنية الذهب. طيب، ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه الإمام مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال: وعن سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان، وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد، وأيضا صححه ابن حبان رحمهم الله تعالى. قال: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها لأنها ميتة، فقال: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. طيب، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول، هذه الحديث كلها في تطهير، في تطهير الجلود، في تطهير جلود الميتات، لأن عندنا الحيوانات أو البهائم إما أن تذبح وإما أن لا تذبح، فإذا ذبحت فهي طاهرة، جلدها ولحمها وعظمها كله طاهر. وعندنا حيوانات أخرى إذا ذبحت أو ماتت فإنها لا تقبل ماذا؟ ليست طاهرة، هي نجسة. لو ذبحت، لو ذبح الحمار الأهلي فإنه نجس، لأن الذكاة لا تعمل فيه، لا يقبل الذبح، لا يقبل الذبح. وكذلك الكلب، وكذلك بقية السباع نجسة لا تقبل الطهارة. فسواء، فإذا كانت هذه الحيوانات مما لا تقبل الذكاء أو الذبح، أو كانت تقبل الذكاء والذبح ولكنها ماتت، فإنها تكون ماذا؟ نجسة. فالميتات عموما، الميتات عموما نجسة. إنما الخمر والميسر لا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، رجس نجس. فالميتة نجسة، وذلك بإجماع العلماء. لكن الجلود، هل جلود الميتات، هذا الجلد النجس يمكن أن ينتفع به؟ يمكن أن ينتفع به. هل هو نجس؟ كيف ينتفع به؟ قالوا ينتفع به بدباغه. بدباغه، والدباغ عملية تطهير النجاسة من الجلود، كانوا يستعملون فيها الماء ويستعملون فيها القرض، وهذا النوع من أنواع النباتات أو ثمار النباتات يضعونه على الجلد حتى تذهب رطوبته وتذهب النجاسة التي فيه، فهذا تطهير وإزالة للنجاسة التي تكون في الجلد. الجلد ينتفع به، الجلد ينتفع به. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب ما هو؟ هو الجلد، هو الإهاب يسمى الجلد، قبل أن يدبغ يسمى إهاب عند العرب، يسمون الجلد قبل أن يدبغ يسمونه إهابا. إذا دبغ الإهاب، إذا دبغ الجلد فقد طهر. إذن الطهارة الجلود تكون بماذا؟ تكون بدباغها. ولذلك جاء في الحديث الآخر، حديث سلمة ابن المحبق قال دباغ جلود الميتة طهورها. كيف تكون، كيف تطهر الجلود؟ بالدباغ، تطهر الجلود بالدباغ. طيب، الآن هنا يأتي سؤال، يأتي سؤال، هل كل الجلود تطهر بالدباغ؟ هل كل الجلود تطهر بالدباغ؟ سواء كان كلبا أو أسدا أو حية أو تمساحا أو كانت شاة مما تؤكل، هل كل الجلود تطهر بالدباغ أو لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، فمنهم من قال كل الجلود تطهر بالدباغ، كل الجلود تطهر بالدباغ. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب، إذا دبغ الإهاب، إذا دبغت الجلود، وهذا عام، هذا عام. وفي الحديث الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي الحديث الآخر دباغ جلود الميتة، عموم الميتات يدخل فيها جلد التمساح، يدخل فيها جلد الحية، يدخل فيها جلد الشاة البعير، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي الحديث الآخر نعم، فهذه الألفاظ عامة يدخل فيها جميع ماذا؟ الجلود. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني قال بعض أهل العلم قالوا لا يطهر من لا يطهر من الجلود شيء، لا يطهر من الجلود شيء. لماذا؟ لماذا لا يطهر من الجلود شيء؟ قالوا لحديث عبد الله بن عكيم، حديث عبد الله بن عكيم أخرجه الأربعة رحمهم الله تعالى، أنه رضي الله عنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ها؟ قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بشهر أرسل إليهم كتاب لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا منها بشهر. طيب، إذن دل على أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة، وهذا آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهر أرسله إليه. ماذا قال الأولون؟ قالوا هذا الحديث صحيح، لكن يجاب عنه بجوابين، يجاب عنه بجوابين. أولا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، والإهاب ما هو؟ قالوا الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ صار شنا، صار قربة، صار جلدا، أما قبل أن يدبغ فإنه يسمى ماذا؟ إهاب، وهذا نحن لا نخالفكم عليه. فالجلد قبل أن يدبغ لا يجوز جلد الميتة قبل أن يدبغ لا يجوز ماذا؟ أن ينتفع به، لأنه نجس، لأنه ميتة، وهذا لا نخالفكم فيه. لكن الخلاف إذا دبغ، الخلاف إذا دبغ، قالوا هذا أولا. ثانيا أن هذا الحديث لا يتعارض مع الأحاديث السابقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالكلام ليس عن الإهاب، وإنما الكلام عن الإهاب إذا دبغ، فهذا الحديث لا يتعارض مع الأحاديث السابقة. طيب، هذا القول الثاني للعلماء. القول الثالث ماذا قالوا؟ قالوا إن الحيوانات تنقسم إلى قسمين، قسم يحل أكله وقسم لا يحل أكله، فما يحل أكله من البهائم يطهر جلده إذا دبغ، وما لا يحل أكله إذا دبغ لا يطهر. مثل الأسد يحل أكله أو لا يحل أكله؟ لا يحل أكله. الثعبان لا يحل أكله. قالوا هذا إذا دبغ لا يطهر، لكن مثلا الشاة، بقرة، بعير، هذه البهائم مما يحل أكلها إذا ماتت هي نجسة فإنها تطهر، إذا ماتت نجسة، لكن الدباغ يطهر هذا الجلد النجس. طيب، لماذا فرقتم بين هذه الحيوانات، ما يؤكل وما لا يؤكل؟ قالوا لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. ما هو حديث ميمونة؟ عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض، قال يطهرها الماء والقرض. إذن قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يطهرها الماء والقرض، يطهر هذا النوع من الميتات، ما هو؟ شاة. إذن الماء والقرض يطهر جنس مأكول اللحم، يطهر جنس مأكول اللحم، أما ما عداه من الميتات فلا يطهره الماء والقرض. وأجيب عن هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المعنى أو لا بخصوص السبب. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الماء والقرض يطهر هذا النوع من الميتات، لكن اللفظ عام فيؤخذ بعموم اللفظ ولا يؤخذ بخصوص السبب، وهذه قاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعلى هذا فالراجح أن الدباغ يطهر جميع الجلود، سواء ما كانت مما تؤكل أو مما لا تؤكل. طيب، وأفاد هذا الحديث، هذه الأحاديث أفادت أن تطهير النجاسات يكون بإزالة أن تطهير النجاسات يكون بإزالة أثرها، فإذا ذهب أثر النجاسة فإن هذا النجس يطهر، هذا النجس يطهر. وهذا يفيد في ماذا؟ أن النجاسات قد تطهر بالماء، والنجاسات قد تطهر بالبخار. يعني الآن في المغاسل مثلا يغسلون الثياب بالبخار، تغسل الثياب بالبخار، والبخار قد لا يكون ماء، قد يكون بخارا لا يكون ماء، فلا يقال مثلا بأن هذه الثياب لم تطهر، لا، نقول أو تغسل هذه الثياب أو تزال هذه النجاسة بماذا؟ بالمطهرات الكيميائية مثلا، فهذه كلها تطهر وتزيل النجاسة. لماذا؟ لأن النجاسة أمر حسي، إذا أمكن معرفة زواله أو زوالها فإننا نحكم ماذا؟ بطهارة هذا المكان. طيب، ثم ذكر بعده رحمه الله حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. هذا الحديث كثير الفوائد، هذا الحديث كثير الفوائد، من فوائده جواز مساكنة المشركين، لأن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، فهم يساكنون المشركين يهودا كانوا أو نصارى كانوا، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له فارق هؤلاء المشركين، فيجوز مساكنة المشركين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم. قال: إنا بأرض قوم أهل كتاب، وإذا ساكنهم المسلم أو ساكنوه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة وكان له جار يهودي قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سكن المسلم مع أهل كتاب أو ساكنه أهل الكتاب فإن الله عز وجل أمرنا بالبر والقسط والإحسان إليهم، فالجار اليهودي له حق على الجار على المسلم، له حق الجوار على المسلم، ولذلك قال بعض أهل العلم: إن الجار الكافر أو اليهودي أو النصراني أو الكافر مقدم في البر على القريب البعيد. لو أن عندك قرابة هم بعيدون منك وأنت تذبح ولك جار يهودي أو كافر قريب منك، قالوا هذا الجار الكافر هو أولى بالبر من ذلك البعيد، له حق الجوار. فالمسلم إذا جاور كافرا أو جاوره كافر فإنه ولم يكن عدوا ولم يكن معاديا لأهل الإسلام فإن الله عز وجل أمر بالبر والإحسان إليهم. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذن يجوز البر ويجوز الإحسان في المعاملة إلى هذا الذي تساكنه من مشرك من كافر، وهذا البر وهذا الإحسان في المعاملة كان سببا رئيسيا وعظيما في دخول كثير من الكفار إلى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرت الوفاة غلاما يهوديا جارا للنبي عليه الصلاة والسلام، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعرض عليه الإسلام، قال: يا بني قل لا إله إلا الله كلمة، يا قل لا إله إلا الله. فجلس الصبي ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إلى أبيه اليهودي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ثلاث حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال له: يا أبوه يا بني أطع أبا القاسم. فأطاعه وشهد أن لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. اليهود كانوا يساكنون النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجدوه سخابا في الأسواق، ولم يجدوا منه كلمة سيئة، ولم يجدوا منه خلقا سيئا، إنما وجدوه أحلم الناس وأكرم الناس وأحسن الناس للناس. فالكافر وكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس حتى بمن يعاديه. في صحيح البخاري أن كفار مكة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد، أبو سفيان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إنك جئت بصلة الرحم والصدقة، وإن قريشا قد أنهكهم العطش وأكلوا الميتات من الجوع، قحط أصابهم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم، فسقوا سبعة أيام وهم يسقون بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل الإسلام أرحم بالكفار من أنفسهم، أرحم بالكفار من أنفسهم. وعاش الكفار وأهل الكتاب بين أهل الإسلام في رحمة، حتى إن المسلمين لما طردوا من الأندلس خرجوا معهم اليهود، خرجوا مع أهل الإسلام، وكانوا مع أهل الإسلام، وجودهم مع الإسلام أرحم لهم من وجودهم تحت وطأة الحكام في بلاد الأندلس من الكفار. فالمسلم إذا جاور، سواء كان جاره مسلما، جاره كافرا، جاره يهوديا، جاره نصرانيا، يحسن إليه ويبره. جاءت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، جاءت إليها أمها بعد صلح الحديبية، جاءت إليها أمها وهي راغبة في أن تصلها أمها، أن تصلها أم حبيبة، فأمرها النبي فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله هل تصل أمها؟ قال نعم، صلي أمك. وعمر رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية، كان يرسل إلى قريب له، كان يرسل إليه الهدايا، يرسل إلى قريب له. فالبر والإحسان من أعظم ما يدخل الكافر أو يدخل الكفار في دين الإسلام. قال إنا بأرض قوم أهل كتاب، قال أفنأكل في آنيتهم؟ ليس معنى الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها، قال فاغسلوها وكلوا فيها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل في آنيتهم إلا بشرطين اثنين، الشرط الأول أن لا تجدوا غيرها، الشرط الثاني أن تغسلوها. إلا أن لا تجدوا غيرها قال فاغسلوها وكلوا فيها. هذا الأمر بالغسل والأمر بأن لا تجد غيرها، متى محله؟ محله عند استعارة آنية الكفار، عندما تستعار آنية الكفار، عند ذلك لا يجوز أن تستعمل هذه الآنية إلا أن لا تجد غيرها، فتأخذ آنية الكافر ثم تغسلها، لأنهم لا يتنزهون عن ماذا؟ عن النجاسات. لكن إذا دعا رجل كافر دعا مسلما إلى أن يأكل من طعامه ومن إنائه، هل يقال لا لابد أن تغسل؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه جار له يهودي فأكل من هذا الطعام الذي صنعه، وامرأة أيضا صنعت النبي صلى الله عليه وسلم شاتا مصليا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لكن الحديث المقصود به إذا استعار المسلم من يهودي أو من أهل كتاب آنية من أوانيهم فإن ذلك لا يجوز إلا إذا لم يجد غيرها، فإنه يجوز له أن يأخذها ثم يغسلها ويأكل فيها. طيب، ثم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث حديث طويل، النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وانقطع عنهم الماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وآخر لكي يبحثوا عن الماء، فوجدوا امرأة مشركة، وجدوا امرأة مشركة معها على راحلة، وجدوا امرأة مشركة على راحلة لها وعندها مزادتين من ماء، قربتين من ماء، فسألها عن الماء، وين الماء؟ قالت لهما على مسافة يوم من هنا، مسافة يوم كامل من هنا. فذهبا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنزلوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذوا ماءها، هذا الماء أخذوه وصبوه في ماذا؟ في إناء. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، امتلأ الإناء بهذا الماء، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكلهم ملأ آنيته وقربته من هذا الماء، وهذا الماء على حاله لم يتغير. وذلك هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، هذا الماء على حاله لم يتغير، وهي ترى ما يفعل بمائها، ماؤها الجيش كله أخذ من مائها وملأ القرب، وهذا الماء في هذا الإناء لم يتغير كأنه ما أخذ منه شيء، وهي تنظر ما يصنع في مائها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجمعوا لها، لأنهم أخذوا ماءها، فجمعوا لها تمر وجمعوا لها خبز وكذا، ووضعوا في خرقة، ثم رفعوها على راحلتها وماءها أرجعوه كما كان، وأعطوها هذا الذي جمعوه لها. فذهبت إلى قومها فأخبرتهم، قالت جئتكم من عندي أسحر رجل بين السماء والأرض، قالت أتيتكم من عندي أسحر رجل بين السماء والأرض، هذا الذي يقال له محمد بن عبد الله. فأخبرتهم الخبر الذي حصل بينها، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا خرجوا يقاتلون قوم من الكفار، كانوا إذا مروا على أصحاب قرية هذه المرأة لا يقاتلونهم، يقاتلونها هنا يقاتلونها، لكن هذا الحي من العرب من المشركين لا يقاتلونهم. فقالت المرأة لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يقاتلون هنا وهنا وهنا إلا أنهم يحفظون هذه النعمة أو الخدمة التي أدتها لهم هذه المرأة، ما أرى أن القوم يتجنبونكم إلا لماذا؟ لأنني سقيتهم من هذا الماء. ثم قالت دعتهم إلى الإسلام فأسلموا بما رأوه من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، فيدل على جواز التوضؤ من آنية المشركين، ويدل أيضا على أن الجلود إذا دبغت فقد طهرت، على أن الجلد إذا دبغ فقد طهر، لأن جلود المشركين إنما يأخذونها من الميتات، المشرك إذا ذبح فإن ذبيحته ميتة ولا يمكنهم أن يستعملوها إلا بعد دباغها، وهذا يدل على أنها طهور، لأنها طهرت والماء طاهر. طيب، قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، قال فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أو سلسلة من فضة، قدح إناء للنبي عليه الصلاة والسلام انكسر، فاتخذ مكان الشعب هذا المكان الذي انكسر سلسلة من فضة يربط فيه هذا الإناء. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن هذا الحديث ركن في الاقتصاد، هذا الحديث ركن في الاقتصاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي هذا الإناء، فإذا كان من الممكن استعمال هذا المال من غير إتلاف له كان هذا هو الاقتصاد وهذا هو الحكمة، وليس كما يفعله كثير من الناس اليوم، يأكل نصف الطعام ثم يرمي الباقي، ثوب يصلح لأن يلبس يرميه، يقول ثوب جديد، نعال يصلح أن يمشى به، فقال خلاص هذا استعملت شهرين وخلاص. فلا، ما دام أنه يمكن أن يستعمل من غير أن يشين المرء ولا يتكلمون فيه، يقولون بأن هذا يعني ما يلبسه أحد، فإذا كان يمكن استعماله ولا يشين المسلم ولا يعيبه فإنه لا بأس بذلك. هذا من الاقتصاد، هذا الاقتصاد. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتلاف المال، نهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال محرم، والاقتصاد من النبوة، الاقتصاد من النبوة ومن السمت ومن الأدب الحسن. النبي عليه الصلاة والسلام انكسر هذا الإناء فخاطه بسلسلة من الفضة، فهذا يدل على الاقتصاد، ويدل أيضا على جواز استعمال، يجوز، يدل على جواز استعمال الفضة في الإناء، يدل على جواز استعمال الفضة في الإناء، وهذا يسمى الضبة، يعني الذي يلحم الإناء المنكسر. فالضبة هذه، ضبة الآنية، إذا انكسر الإناء فإن يحتاج إلى أن يلحم. هذه الضبة اشترط لها العلماء شروط، قالوا أولا أن تكون من الفضة، فلا يجوز أن تكون من الذهب، لا يجوز أن تكون الضبة من الذهب، لابد أن تكون من الفضة. ثانيا لا يشترط أن تكون يسيرة، يشترط أن تكون يسيرة، إذا كانت كثيرة لا يصلح. قالوا ثالثا يشترط أن تكون للحاجة، للحاجة، كأن يحتاج إلى أن يلحم هذا الإناء المنكسر. أيضا قالوا رابعا يشترط أن لا يباشر، إذا كان فمه، أن لا يضع فمه على موضع هذا، هذه الفضة، هذه الفضة. وبعض العلم قالوا هذا لا يصح، هذا الشرط غير وارد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان هذا الكسر سلسلة من فضة، ولم يرد أنه عليه الصلاة والسلام كان يباشر أو لا يباشر الأكل من هذا الموضع، فدل على أن هذا الشرط غير وارد. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. إيه؟ الأصل على التحريم، الأصل على التحريم، نهي على التحريم، إلا أن لا يجدوا غيرها فيغسلوها ويأكلوا فيها. نعم. طيب، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خير.